بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشوكاني رحمه الله: قوله ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود، هذا في حديث عبد الله بن عمر في البخاري ومسلم، وهذه رواية البخاري وقد تقدمت. ابن عمر يقول ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. وعلى ذلك قلنا بوب الإمام البخاري باب الرفع وذكر مواضع الرفع، قال ولا يرفع في السجود، قال وفي الرواية الأخرى ولا يرفعهما بين السجدتين، وسيأتي في حديث علي بلفظ ولا يرفع يديه في شيء من صلاته. قال وقد عارض هذه الروايات ما أخرجه أبو داود عن ميمون المكي، وميمون المكي هذا مجهول، أنه رأى عبد الله بن الزبير يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام، هذه أربعة مواضع. قال فانطلقت إلى ابن عباس فقلت إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أرى أحدا يصليها، فوصفت له هذه الإشارة، فقال إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدي بصلاة عبد الله بن الزبير، الشاهد فيه وحين يظهر ينهض للقيام، هذه الزيادة. وفي إسناده ابن لهيعة وفيه مقال مشهور، وابن لهيعة ضعيف. هذا الحديث فيه علتان، ومع ذلك فقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله. ولو لم يكن فيه ميمون المكي وفيه ابن لهيعة فقط فهو ضعيف السند، ومتنه يخالف ما في الصحيحين، متنه يخالف ما في الصحيحين. ثم إن اللفظ فيه تعميم، فابن الزبير صلى صلاة، فقال ابن عباس من أحب أن ينظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فليقتدي بصلاة عبد الله بن الزبير، هذا لا يلزم أنه يريد في كل الأفعال، فإن أبا هريرة جاء عنه أنه صلى ثم قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله، قال أهل العلم هذا لا يلزم أنه يعني الصلاة كلها، فقد يريد الإطالة في القراءة، وقد يريد الاطمئنان، وقد يريد الاستواء، وقد يريد وهكذا. فكيف والحديث قد أعل؟ وابن لهيعة رحمه الله تعالى الكلام فيه مشهور أنه ضعيف من قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، ابن لهيعة كان ضعيفا فاختلط فاشتد ضعفه. وبعض أهل العلم يرى أنه إذا روى عن عبد الله بن لهيعة العبادلة فإن حديثه يصح أو يحسن، وهذا على خلاف ما عليه الجماهير، وكان الشيخ الألباني يسير على هذه القاعدة. وأما شيخنا الإمام الوادعي فيرى أن ابن لهيعة ضعيف من قبل أن يختلط، فحتى لو روى عنه العبادلة فروايته ضعيفة. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى ينظر في الحديث وينظر في طرقه ويبحث له عن طرق ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن وجد له طرقا يصلح أن يستشهد بها حسنه، وقد يصيب رحمه الله تعالى وقد يجتهد فيخالفه غيره. ولا تثريب عليه، لا تثريب عليه، وهناك حملة شديدة من الإخوان المفلسين في أيامنا على العلامة الألباني رحمه الله، حتى خرج واحد في الإعلام، واحد يحلق شارب ولحيته ويتبنطل وهو إخواني مصري، يتحدث عن الحروب والأخبار وأوكرانيا وما أشبه ذلك، وهو إخواني جلد كل أخباره تصب في صالح أردوغان والإخوان المسلمين، فجعل يتكلم في الشيخ الألباني رحمه الله، ويجعل مقالا خاصا بالشيخ الألباني، وأن الألباني هذا اعتدى على البخاري ومسلم، ثم جعل يصحح الأحاديث التي تخدم الشيعة، وأنه أتى بكتاب سماه السلسلة الصحيحة، ثم قعد أو أخذ بهذه القاعدة التي فيها التصحيح بالمتابعات والشواهد، قال فصحح أحاديث لصالح الشيعة أو لصالح بعض الحكام ونحو ذلك، وهذا باطل. فالإمام الألباني لا يستطيع أحد من أهل العلم في زمنه وبعده أن يدانيه. فالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يقول: ما أعلم تحت أديم السماء أعلم بالحديث من الألباني. ثم يأتي هذا الفاسق فيطعن في العلامة الألباني رحمه الله تعالى، يقول: هذه المتابعات من 1400 عام ما قبلها البخاري، وإلا كان سيذكر هذه الأحاديث في صحيحه، ولا مسلم، ما قبلها الأئمة المتقدمون، حتى يأتي هذا الألباني يجمعها لنا في آخر الزمان ويقول الأحاديث صحيحة، ثم يأتي بأمثلة تدل على شدة تعصبه للإخوان المسلمين، ثم جعل يمثل بمرسي الإخواني الذي سجن واتهم بأنه قتل بعض المتظاهرين، قال مثل هذه القضية، جاءوا له بمتابعات وشواهد من العسكر والضباط والمواطنين أن هؤلاء يشهدون أن مرسي قتل المتظاهرين، قالوا هم كذابون هؤلاء الشهود، قال فسيأتي بعد مثلا 1000 عام 800 عام يقرأ الناس في التاريخ حاكم مصر محمد مرسي قتل أو سجن لأنه قتل المتظاهرين، ما هو الدليل؟ قال الشواهد والمتابعات، الشواهد والمتابعات. ثم ذهب بعد ذلك يمثل بقضية أردوغان وأنه ظلم وأنه قال بسبب الشواهد والمتابعات، قال لكن هذه في عصرنا فنحن نعرف أنها كذب، لكن تلك التي في أزمان متقدمة. ثم يأتي بمقال لبشار عواد، وبشار عواد محقق لكنه ليس على الاستقامة، الذي يرى يظن أنه بعثي، هو سوري كأنه يظن أن هذا بعثي أو اشتراكي، لا شارب ولا لحية، لكنه باحث له بحوث، فأثنى على الشيخ الألباني وقال: نحن نخالف في باب الشواهد والمتابعات، أحيانا يقبل بعض الأحاديث ونحن لا نقبلها، أحيانا يقبل ونحن لا نقبل، وهذا اجتهاده. يعني بشار عواد تكلم في الألباني لكنه بأدب أن هذا اجتهاده. أما الإخوان المفلسون فهم أصحاب بهتان. كان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله يقول عن الألباني إنه يتساهل أحيانا في تحسين الأحاديث أي بالشواهد، ويقول: يا أبنائي، كتابي الصحيح المسند مما أو أحاديث معلة ظاهرها الصحة أكثره في السلسلة الصحيحة. ومع ذلك ما كان يطعن في الألباني، بل كان يقول: من أخذ بتحسينات الإمام الألباني فلا ينكر عليه، فهو إمام الدنيا لا ينكر عليه، ومن كان عنده القدرة على البحث والتحقيق والترجيح بين أقوال أئمة الجرح والتعديل فاجتهد في حديث مختلف فيه وخالف الألباني فلا ضير عليه. فكم من الباحثين الذين خالفوا الألباني في بعض الأحاديث، وأما هؤلاء فهم شامتون، مع أنك ربما تتحدث عن حديث وتجمع طرقه فتجد أن الألباني قد جمع له طرقا من كتب مخطوطة لم تطبع إلى اليوم بعد موت الألباني 24 سنة، وهذه الكتب لم تطبع، ما زالت مخطوطة، والألباني قد نقل منها بيده ووجد طرق الحديث فيها فرحمه الله. فهذا الحديث وهذا الرجل الذي سبق ذكره يتابعه في القنوات يمكن 1.5 مليون، رجل يأتي بأخبار لكنه يستخدم من بعض الجهات للطعن هنا أو هناك، يسمى صابر شاهين أو نحو هذا الاسم، وهو رجل مدبر. قال: المهم هذا الحديث، هذه الرواية عن عبد الله بن الزبير إن لم يكن إسنادها ضعيف فمتنها ليس بصريح أنه كان يرفع يديه عند القيام من السجود. قال: وأخرج أبو داود والنسائي عن النضر بن كثير السعدي قال: صلى إلى جنبي عبد الله بن طاووس في مسجد الخيف، فكان إذا سجد السجدة الأولى ورفع رأسه منهما رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت ذلك، فقلت لوهيب ابن خالد، وهيب ابن خالد، فقال له وهيب: تصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه. فقال ابن طاووس: رأيت أبي يصنعه. وقال أبي: رأيت ابن عباس يصنعه، ولا أعلم إلا أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه. وإسناده النضر بن كثير وهو ضعيف الحديث، السعدي وهو ضعيف. قال الحافظ أبو أحمد النيسابوري: هذا حديث منكر من حديث ابن طاووس. وأخرج الدارقطني في العلل من حديث أبي هريرة أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، وهذا الذي استدل به من قال بالرفع من السجود أو عند القيام من السجود. ويقول: أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا ينقل المحقق من نصب الراية للزيلعي، قال الدارقطني: لم يتابع عمرو بن علي على ذلك، وغيره يرويه بلفظ التكبير، يكبر في كل خفض ورفع، وعمرو بن علي يقول: يرفع يديه في كل خفض ورفع. قال: وليس فيه رفع اليدين وهو الصحيح. إذن الإمام الدارقطني يضعف حديث أبي هريرة الذي فيه أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، ومع ذلك لو صحت مثل هذه الأحاديث التي حسنها العلامة الألباني رحمه الله، ثم رفع الإنسان يديه في بعض الأحيان عند قيامه من سجوده أو عند سجوده، فلا ينكر عليه. لكن هذا المشهور أنه في أربع مواطن فقط. قال: وهذه الأحاديث لا تنتهض للاحتجاج بها على الرفع في غير تلك المواطن، فالواجب البقاء على النفي الثابت في الصحيحين حتى يقوم دليل صحيح يقتضي تخصيصه، يعني في الصحيحين صريح، ولا يرفع، هكذا يقول ابن عمر، ولا يرفع، يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود، كما قام في الرفع عند القيام من التشهد الأوسط، وقد تقدم الكلام عليه. يعني بعض أهل العلم قالوا: الثابت في ثلاثة مواضع، هذا الذي فعله الرسول، فقيل لهم: لا، قد ثبت أنه فعله في الموطن الرابع. وهكذا في السجود يقال: الأصل في أربعة إلا إذا ثبت دليل. هذا القول الذي رجحه الشوكاني هو قول جماهير أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. قال: وقد ذهب إلى استحبابه في السجود، استحباب رفع اليدين، أبو بكر ابن المنذر وأبو علي الطبري وهو الحسين بن القاسم من أصحاب الشافعي وبعض أهل الحديث، وصح عند ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك وعن عبد الله بن عمر وعن طاووس الذي تقدم جاء عند ابن أبي شيبة عنه، صح عن هؤلاء أنهم رفعوا أيديهم، ونافع وأيوب، وجاء أيضا عن الحسن البصري وابن سيرين في المصنف. فلهذا قال بعضهم: لو فعله الإنسان أحيانا لا ينكر عليه، وإلا فالسنة أنه يرفع في الأربعة المواطن ولا يرفع في غيرها لضعف الأحاديث في كل خفض ورفع، ضعفه الدارقطني. فعل عبد الله بن الزبير فيه ابن لهيعة وميمون المكي مجهول، وهكذا حديث طاووس عن ابن عباس فيه النضر بن كثير، فلم يثبت في الباب إلا بعض الآثار. فمن فعله أحيانا لا ينكر عليه، أما السنة فهي أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأوسط في الصلاة الثلاثية والصلاة الرباعية. عند من هذا السؤال؟ من يجيب على هذا السؤال عندك يا حسن؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في كل خفض ورفع، يرفع يديه في كل خفض ورفع، ما حال هذا الحديث؟ لا تنظر في الكتاب، انظر عندي، ما حال هذا الحديث؟ الدارقطني رواه الدارقطني وضعفه، فهو أعلم بأحاديث التي رواها، فهو ضعف هذا الحديث وقال وهم فيه من عمرو بن علي، والحديث الصواب أنه بلفظ إيش؟ كان يكبر في كل خفض ورفع، وهذا متفق عليه أنه يكبر عند السجود وعند أن يقوم وعند أن يقوم القراءة وعند أن يركع، هذا يكبر. وأما حديث عبد الله بن الزبير أن ابن عباس قال من أراد أن يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فليقتدي بصلاة عبد الله بن الزبير وقد رفع يديه عندما هوى إلى السجود أو عندما نهض من السجود، فهذا ما حاله؟ هل صح هذا الحديث؟ مجهول، فيه ميمون المكي مجهول وفيه عبد الله ابن لهيعة، ما حال عبد الله ابن لهيعة؟ ضعيف، لكن هل هو من أهل السنة ومن أهل البدعة؟ عندك يا طارق من أهل السنة، بل كان من قضاة أهل السنة في زمنه، وأظنه من ممن أفتى بقاتل الجهم من صفوان أو نحو هذا، فهو كان من أهل السنة لكنه اختلط عقله، كان عنده ضعف في الحديث فاحترقت مكتبته فزاد الضعف، اختلط العقل، وكان يأتيه بعضهم ببعض الأوراق فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هل هذا من حديث؟ قال نعم، كلما أتوه بأحاديث قال هذه من أحاديثي، ثم يصير يحدث بها وهي ليست من أحاديثه، فضعف، فهو ضعيف من قبل الاختلاط ومن بعد الاختلاط. من أين ابن لهيعة؟ من أين هو؟ عند صاحب غيل بوزير، من حضرموت، هو من حضرموت، ولهذا سألنا أهل حضرموت، وعبد الله بن عقبة الحضرمي أظن هكذا هو أصله من حضرموت.